بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهد الكريم، عشنا وإياك في حلقة سابقة حول سؤال وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعاز من اليهود إلى بعض زعماء المشركين ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة ثلاثة. وكان السؤال الأول عن الفتية الذين مضوا في قرون سابقة ويعنون بهم أهل الكهف. وكان السؤال الثاني عن الروح. وكان السؤال الثالث عن ذي القرنين. وقد ظنوا أن هذه الأسئلة فيها تعجيز أو إحراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أحداث مضت منذ قرون. وإذن كيف في ظنهم يجيب عليها محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل خاتم النبيين وسيد المرسلين، نزل عليه الوحي يخبره بالإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة. وقد وفقنا الله وإياكم على سبيل الإجمال في الإجابة عن السؤال الأول، وهو عن أهل الكهف. وكان السؤال الثاني عن ذي القرنين، عن ذلك الرجل الذي طوف الأرض مشرقا ومغربا، كيف كان ذلك؟ وما هي الصفات التي تحلى بها؟ ونعيش أولا مع الآيات البينات الكريمات لكي نستمع إلى إجابة الوحي على هذا السؤال. وهو يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. صدق الله العظيم. من خلال هذه الآيات الكريمات البينات التي تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة على ذلك السؤال عن ذي القرنين، يتبين لنا من سياق ودلالات هذه الآيات الكريمات عدة مشاهد. أولا، الخطاب جاء يسأل ويسألونك عن ذي القرنين، وإذا تتبعنا الصفات التي وردت في الآيات الكريمات سوف تبدو لنا صورة ذي القرنين أنه رجل مؤمن صالح عالم عامل حاكم عادل. هذه الصفات استقيناها من خلال معاني الآيات الكريمات وما ورد فيها من مشاهد لذي القرنين. هذا الرجل المؤمن الصالح العالم العامل الحاكم العادل، وكمنهج القرآن الكريم كله في القص والإخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة نراه لا يعنى بتحديد الأشخاص أو الزمان أو المكان، فهذا ليست الغاية والهدف، وليس ذاك العظة والعبرة والدروس المستفادة، إنما يسوق القصة والإخبار وهو قصص بالحق وبالصدق، يسوقه لكي نأخذ العظات والعبر والدروس المستفادة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يسأل في أشد الأوقات ثم تأتي الإجابة وحيا من عند الله عز وجل دليلا على نبوته ورسالته، وأنه كما قال سبحانه وتعالى في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد يتساءل بعض المشاهدين، وسنترك المجال للاتصالات إن شاء الله بعد مضي نصف الوقت، وآمل أن تكون الأسئلة في إطار ما نتحدث فيه من السيرة النبوية المطهرة. قد يتساءل بعض المشاهدين، كيف استنتجنا أن هذا الرجل كان مؤمنا صالحا عالما عاملا حاكما عادلا، ومن أي المشاهد أخذنا هذه الصفات التي تحلى بها؟ ونقول وبالله التوفيق إننا أخذناها من خلال الآيات الكريمات ودلالات الألفاظ ومعانيها في تلك الآيات البينات. أولا، ويسألونك عن ذي القرنين، أطلق عليه هذا اللقب لأنه كما يذكرون شرق وغرب، أو لأنه كان في مظهره له ضفيرتان من الشعر. ثم قولنا إنه مؤمن وصالح وعالم وعامل وحاكم عادل ينفي ما جاء في بعض الكتب من أنه الإسكندر الأكبر المقدوني أو غيره من أولئك الوثنيين، وهذا أبلغ رد على هؤلاء، لأن الله لا يمكن للعبد في الأرض وييسر له الأمر إلا إذا كان عبدا مؤمنا صالحا. لهذا نرى الحق تبارك وتعالى يشهد لذي القرنين بذلك. إنا بنون العظمة مكنا له في الأرض. ما معنى ذلك؟ أي أن الله سبحانه وتعالى مكن له أسباب الحكم والفتح، أسباب البناء والعمران، أسباب السلطان والمتاع، وسائر ما هو من شأنه التمكين. ونحن نعلم إيمانيا أن الأرض كما قال سبحانه وتعالى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وفي آية أخرى يقول سبحانه، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن دليل إيمان ذي القرنين أن الله مكن له في الأرض، ولا يمكن الله في الأرض إلا للصالحين من عباده. وزيادة في هذا التمكين قال سبحانه، وآتيناه من كل شيء سببا، أي وفقناه وهديناه إلى الطريق الموصل إلى الخير وإلى الصلاح وإلى الفلاح وإلى النجاح وإلى العدل. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، فحقق ما هداه الله إليه ووفقه وأخذ يجد ويعمل ويبذل الخير ما استطاع. ومع المشهد الأول حينما فتح الفتوحات ووصل بها إلى المغرب كما قالت الآية الكريمة: حتى إذا بلغ مغرب الشمس، هذا يدل على أنه غرب في الأرض. ومن شأن الإنسان إذا كان في مكان ما وأمامه ماء وطين على البعد أو بحر متلاطم الأمواج كبحر الظلمات ونظر فوجد قرص الشمس في حال المغيب، يظن الرائي أن الشمس تغرب في هذا الطين اللازب أو في هذا الحمأ، وتلك هي الإشارة: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها، أي ظنها ويظن كل راء، تغرب في عين حامئة تميل إلى السواد، يعني طين، كأنها تهبط في مستنقع أو في مكان ذو أشجار أو في المحيط. المهم في المشهد أنه في هذا المكان، وكما قلنا من الإعجاز في القرآن الكريم وقصصه أنه لم ينبئنا عن هذا المكان ولا عن هؤلاء الناس، ما جنسهم، ما شأنهم، هذا لا يعنى به، إنما يعنى بالهدف، بالغاية، بما حققه ذلك الرجل الصالح. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، هم قوم يعيشون هكذا ولا يهتدون إلى الفطرة النقية، فأكثرهم كما كانوا يعيشون قد لا يعرفون معنى الإيمان الحق أو معنى التوحيد الخالص. فإذا بذي القرنين حينما وصل إليهم ولمسوا فيه الخلق الكريم والعمل الصالح الذي ينبئ عن إيمانه، وقد أخذ يدعوهم ويطلب منهم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويؤمنوا به، لذلك كان سؤالهم: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ما معنى ذلك؟ وقد يكون قلنا حكاية توفيق الله سبحانه وتعالى لذي القرنين: ادعوهم إلى الخير، إلى العمل الصالح، إلى التوحيد، فمن آمن وهدي إلى الحق أكرم إكراما كثيرا وجوزي بالإحسان إحسانا، أما من انحرف عن الطريق فظلم نفسه بالشرك فإنه يستحق أن يجازى على إساءته وعلى ظلمه. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فماذا قال ذو القرنين؟ كما ذكرت الآية الكريمة قال كلمة الرجل الذي يريد تحقيق العدل، ولا تصلح الدنيا ولا يصلح مجتمع من المجتمعات إلا بهذا العدل، أن يجازى المحسن بإحسانه وأن يجازى المسيء على إساءته، فهيهات أن يتساوى مؤمن وكافر، هيهات أن يستوي عادل وظالم، هيهات أن يستوي مهتد وضال، هيهات أن يستوي من يعمل عملا صالحا ومن يعمل عملا سيئا. فكان جواب الرجل قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، ثم يرد إلى ربه. ويقول بعض المفسرين إن العذاب هنا هو القتل، لأنه صد عن الدعوة ووقف في طريق الحق، فهو إذن يجاهر بالعداوة، فيكون إذن جزاؤه العقاب. ثم بدأ يقول: وأما من آمن، وهذا هو الذي جعلنا نقول إن الرجل كان مؤمنا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، يعيش في خير في الدنيا ثم يدخل الجنة في الآخرة. ولهذا كان عدله في تلك القضية. وإذا كان العدل هكذا فإن هذا في تحقيقه صلاح للراعي وصلاح للرعية وصلاح للمجتمع كله، لأن الفوضى إذا شاعت والفساد إذا استشرى فأعين الظالم على ظلمه والمعتدي على اعتدائه، وإذا لم يضرب على يد الظالم ليكف عن ظلمه فإن ذلك المجتمع تشيع فيه الفوضى ويشيع فيه الفساد وتنقلب الأمور رأسا على عقب، وما هكذا تكون أمة أو مجتمع. لذلك رأينا قول ذي القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه في الآخرة فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن، ونلحظ هنا أثر الإيمان دليله العمل الصالح، وأما من آمن وعمل صالحا جواب الشرط فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. وهكذا يكون أسلوب المؤمن مع المؤمن سهلا هينا لينا، قولا فيه خير فيه رشد فيه فلاح. ثم نرى المشهد الثاني: ثم أتبع سببا، واصل مهمته. يبقى هذا المشهد الأول كان في مغرب الشمس. المشهد الثاني يقول الحق تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس. مطلع الشمس إذن جاء من المغرب فذهب إلى المشرق ويسر الله له ذلك، فكما سلك طريقه إلى الغرب سلك طريقه إلى الشمس وإلى الشرق. فماذا رأى؟ يقول الحق تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة. ما دلالة ذلك؟ كأن ذا القرنين في هذا المشرق عند طلوع الشمس لعله كان في أرض شاسعة ليس فيها ما يحجب أشعة الشمس عن الناس من جبال أو من وهاد، فلعل تلك الأرض التي انساح فيها كانت منبسطة. لكن نلحظ هنا أن الأرض كانت مكشوفة، والناس الذين يعيشون عليها لا يسترهم إلا شيء قليل يسير، ولقد لم نجعل لهم من دونها سترا. وكما كان الجو والأرض مكشوفة، فإن سر ذي القرنين كان مكشوفا لعلم الله سبحانه وتعالى، فهو يسدده ويوفقه. وأجملت الآية، لم تفصل ماذا صنع ذو القرنين مع هؤلاء الناس الذين لم يجعل لهم ستر من هذه الشمس. ويكون التساؤل: هل تركهم على حالهم؟ لا، إنه رجل صالح، لا شك أنه أعانهم على حياتهم وستر أبدانهم من لفح الشمس. وهذا شأن المؤمن الصالح العامل. ثم نأتي إلى علم ذلك الرجل، ذلك سيبدو واضحا في المشهد الثالث، إنه الآن ينتقل من مكان إلى مكان ويأخذ في الأسباب، والله يسدده ويوفقه. ظل يسير ويفتح الله عليه الفتوح ويمكن له في الأرض، فإذا بنا نرى المشهد الثالث: فأتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. وأيضا لا يكشف القرآن الكريم أين هذان السدان، إنما نأخذ من هذا العظات والعبر والدروس، كيف تصرف ذو القرنين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هل يا ترى لأن لغتهم كانت تختلف عن لغة ذي القرنين فلم يستطع أن يتفاهم معهم؟ هل كانت عاداتهم وتقاليدهم ومنهج حياتهم يختلف عما في مخيلة ذي القرنين وعن هدفه وغايته ومنهجه؟ إنه غرب وشرق وواصل مسيره لكي ينشر الخير والعمل الصالح والعلم النافع. لهذا مكن الله له في الأرض. لذلك قلنا في أول حديثنا عندما قال سبحانه ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو، يبقى هذا وحي من الله، اتله يا محمد، عرف الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن هذا هو الحق وتلك هي الإجابة، لكي يسمع المشركون ويسمع يهود أن هذا وحي من عند الله وأن الجواب ليس من عند محمد. قل، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سأتلو عليكم منه ذكر، من هذا الذكر ذهابه إلى مغرب الشمس، من هذا الذكر ذهابه إلى مطلع الشمس ومشرقها، ذهابه إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا عند سدين. ما هي المشكلة عند هؤلاء الذين لا يفقهون قولا؟ قالوا له ورفعوا له شكوى. هذه الشكوى تتلخص في أنه يجاورهم قبيلتان متوحشتان يعيشون على السلب وعلى النهب والإغارة والاعتداء على الآمنين. لذلك قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إذن هل لذي القرنين أن يرى فسادا ولا يحاول إصلاحه؟ إنه رجل مؤمن، رجل صالح، رجل عالم، لا بد أن يقضي على هذا الفساد وأن يقف في وجه الظالمين المعتدين. وهذا هو منهج كل مؤمن صالح وكل حاكم عادل. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، وطبعا لم يشر القرآن الكريم من هم يأجوج ومأجوج، أين مكانهم؟ كما قررنا من قبل إن منهج القرآن الكريم أن يسوق القصص الحق عظة وعبرة، ولا يعنى بالوقوف، لأن بعض الكتب السابقة التي أنزلت على الأمم السابقة كالتوراة والإنجيل دخلها التغيير والتحريف والتبديل فأفاضت في مثل هذه الأمور، أفاضت في الحديث عن ذي القرنين من هو وأين 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 وأين، وكلها أشياء من الخيال وليست حقيقة. والتاريخ لم يتأكد من مثل هذا، وفيه شك، لأن الذي يؤرخ بشر، فما بالنا إذا حدث في مثل هذه الكتب التي نسيها أصحابها ولم يحفظوها فأدخلوا فيها كما نقول الإسرائيليات فضلوا وأضلوا. كذلك حاولوا أن يقول من هم يأجوج، هذا أمر لا يعنينا، يعنينا النتيجة، يعنينا العظة والعبرة والدرس المستفد. ماذا فعل ذو القرنين؟ حينما رفعوا إليه تلك الشكاية. هناك معتد ظالم مفسد في الأرض، إذا لابد أن يصنع ذو القرنين شيئا يمنع به ذلك الظلم. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ثم عرضوا عليه: فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ موقف الآن واد بين جبلين، أو طريق أو ضرب بين جبلين مرتفعين، يأتي منه هؤلاء المعتدون لكي يعيثوا في الأرض فسادا مع مجاوريهم. فماذا يصنع ذو القرنين، وكيف يقوم بإنهاء تلك المشكلة ويرد المعتدين عنه؟ لقد طلبوا منه ورجوه أن يقبل منهم بعض الأموال ليستعين بها على إقامة هذا السد. لكن يلاحظ هنا أن هذا الرجل المؤمن الصالح العادل العالم رفض أن يأخذ أجرا على عمله، إنما أراد أن يجعل عمله خالصا لوجه الله. فهل نجعل لك خرجا، أي عطاء وأجرا مقابل إقامة هذا السد، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ ماذا كانت إجابته؟ يا سبحان الله، قال: ما مكنني فيه ربي خير. وتلك دعوة المؤمن الذي وهبني الله من العمل الصالح والدعوة إلى الخير بهذا الإيمان خير من الدنيا وما فيها. لكن عليكم أنتم أيضا أن تبذلوا الجهد وأن تأخذوا في الأسباب. عليكم أن تعينوني على هذا العمل، سواء أكان ذلك معنويا أو ماديا. إنه سيبني سدا، محتاج إذن إلى أدوات وإلى من يعمل. ونتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حاتم من تونس.
نعم،
أنا حاتم من تونس.
من تونس؟ حي الله تونس وأهلها.
بارك الله فيك.
نعم
سيدي، أحب أسألك سؤال فيما يخص ال
تفضل يا أخي.
استغفر الله العظيم.
تفضل. طيب، السؤال بتاع الاتصال يبدو انقطع، إذا عاود الاتصال إن شاء الله نواصل الاتصال معه. نعود مرة أخرى إلى ما كنا بصدده. لم يقل لهم ذو القرنين إني سأقوم بهذا العمل وأبذل جهدي متطوعا وأرد عنكم العدوان وأنتم جالسون هكذا. ليس هذا هو المنهج الحق. إنما طلب منهم أن يأخذوا في الأسباب وأن يعينوه بقوة. ما معنى ذلك؟ أن يمدوه بما يستطيعون من العمل، من الآلات، من الأدوات، من العناصر التي سيقوم عليها السد. نتلقى الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ. إني أحبك في الله.
ونحن نحبك في الله الذي أحببتنا فيه.
والله يا شيخ أنا أسألك الدعاء لي لأن أنا محبل على زواج، وأريد منك بس أن تقول حق الشاب الذي مقبل على زواج نحو الله ماذا يفعل يعني؟
نعم. بارك الله فيك. من أين تتصل يا أخي؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. من أين؟ من ليبيا. أسأل الله لك يا أخي الكريم أن يوفقك وأن يسدد خطاك، لكني أوصيك وأوصي نفسي ونحن نتحدث الآن بالإيمان والعمل الصالح. نعم، نتلقى الاتصال التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت إن كان عندك تلفاز أو شيء اخفض الصوت خليه حتى نسمع صوتك الكريم.
أنا نحبك بالله يا شيخ.
ونحن
نحبك بالله يا شيخ.
من أين تتصل يا أخي؟
أنا من الأردن أتصل.
بارك الله في الأردن وأهل الأردن.
الله يسعدك يا شيخ. بدي أسألك يا سيدي الشيخ.
نعم.
أنا سمعت الدكتور أحمد عبد العوض وهو يفسر بي هذا، بيقول إنه بين السدين العرب.
نعم.
هل السد هذا بلاد فارس أو بلاد العرب أو وين هو؟
نعم. يا أخي نحن وقفون دائما عند النص، وهذا هو المنهج الذي اختطته قناة الرحمة ولله الحمد والشكر، ألا نأخذ ببعض التفسيرات التي ليس لها دليل من الكتاب أو السنة، وكما قلت يكفينا ما في كتاب الله عز وجل، لأنه لا يعنينا أن كان هؤلاء يأجوج ومأجوج هم من يعيشون في بلاد ما كان يسمى ما وراء النهر، أو هم من الترك أو من الفرس أو من العرب، لا يعنينا هذا. الذي يعنينا أن هناك موقف بين معتدين ظالمين، كيف نضرب على أيديهم؟ كيف نحجز هذا الظلم؟ وتلك إشارة، فكلمة إقامة السد هي إشارة أيضا، إذا رأيت معتد ظالم فأقم سدا بينك وبينه، بينك وبينه. لذلك هنا قال ذو القرنين لهم فأعينوني بقوة، أي مادية ومعنوية، أجعل بينكم وبينهم رجما، هذا هو الذي يستطيعه الآن. لكن انظر إلى توفيق الله له في العلم، كيف يصنع هذا السد أو هذا الرد؟ لقد صنعه صناعة محكمة، جاء بالحديد، قطع الحديد، ثم أوقد النار وأخذ ينفخ فيها هو ومن معه أو بأية آلة وفق إليها، ثم أتى بالنحاس المذاب وصبه على هذا الحديد بعد أن ساوى بين الصدفين، أي بين حدود الجبلين في القمة، لكي يصنع الحاجز بين هؤلاء وأولئك. لذلك نرى الآية الكريمة، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، حتى أي القطع، حتى إذا ساوى بين الصدفين تم الحاجز، قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني بالنحاس المذاب، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لأنه كان عملا متقنا محكما بتوفيق من الله وهداية لهذا الرجل المؤمن الصالح العالم العامل الحاكم العادل. ثم نرى شكر الله سبحانه وتعالى لما فرغ من هذا العمل المحكم ورد المعتدين، لم يعني تأخذه عزة النفس أو الغرور أو الكبر ليقول إني صنعت كذا أو فعلت كذا، لا، لننظر كده ولنتعلم هذا الدرس. بعد أن انتهى قال هذا، قال هذا رحمة من ربي. يا سبحان الله العظيم ولله الحمد والشكر، ما صنعته ذو القرنين، ما صنعه ذو القرنين يصرح أنه لم يصنع هذا رياء ولا سمعة ولا فخرا ولا عجبا، إنما هذا الذي صنعته، والإشارة إلى السد أو كل ما مكنه الله فيه. قال هذا رحمة من ربي، اعتراف وشكر بالنعمة. ونرى التعبير المعجز هذا رحمة من ربي، رحمة عظيمة. ثم لفت النظر إلى أن ما على الأرض إنما هو زينة لها، سواء أكان سدا أو غير سد. ثم لفت الأنظار إلى يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور، النفخة الأولى والنفخة الثانية، لكي يلفت النظر إلى الإيمان بالبعث في الآخرة وإلى القيامة، وحتى لا يغتر إنسان بزينة الحياة الدنيا أيا كانت تلك الزينة. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي أي النفخة الأولى جعله دكا، انتهى كل شيء على الأرض. نتلقى الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
تفضل يا أخي.
إني أحبك في الله وأحب جميع مشايخ قناة الرحمة.
ونحن نحبك في الله وبارك الله فيك. إذن في الدقيقتين الباقيتين نريد أن نلفت النظر إلى قول الحق تبارك وتعالى، فإذا جاء وعد ربي جعله، أي جعل هذا السد، وهو إشارة إلى كل زينة على تلك الأرض، جعله دكا. ثم ماذا؟ وكان وعد ربي حقا، وهو يوم القيامة. ثم بدأ بعد هذا يعطينا مشهد أخير، كيف في النفخة الثانية وحينما يقوم الناس ويحشرون، ونرى تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم، انظر با النتيجة، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ثم ينتقل ويخاطب مشركي قريش، لهذا قلنا إن السؤال والجواب عن ذي القرنين والسؤال والجواب عن أهل الكهف إنما كان لتأييد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردا على يهود وعلى المشركين، وصدق الله العظيم. قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولقاؤنا القادم إن شاء الله سيكون أيضا متصلا بهذه الأحداث، حيث سنتناول إن شاء الله هجرة المسلمين إلى الحبشة، ولعل ما جاء في سورة الكهف من أحداث وقص إنما كان تسلية وتسرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.